إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والأخير من دروس العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإمام الكرجي الملقب بالقصاب، التي اعتمدها الخليفة العباسي القادر بالله وألزم الناس بها. وقد وقفنا عند قول الإمام رحمه الله: ولا يدخل في شيء شجر بينهم، أي شجر بين الصحابة، ويترحم على جماعتهم، يعني عليهم جميعا. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولا يدخل في شيء شجر بينهم، بمعنى أننا لا نخوض فيما شجر بين الصحابة من خلاف وما وقع بينهم من فتن، لأنها عن اجتهاد وتأويل، وهم قد غفر الله عز وجل لهم ورضي عنهم. فكما قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس، قال: تلك أمة قد عصم الله أيدينا من دمائهم فنعصم ألسنتنا من أعراضهم. قالت أم المؤمنين عائشة: أمروا بالترحم عليهم والترضي عليهم والدعاء لهم فسبوهم، تشير بذلك إلى الرافضة ومن شابههم من النواصب وغيرهم ومن الخوارج الذين طعنوا في الصحابة رضي الله عنهم. قال الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد تقدم في الدرس الماضي بعض الأحاديث الناهية المحذرة من التعرض للصحابة بالسلب. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، ومن تناول العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. فكيف إذا كان هؤلاء العلماء هم علماء الصحابة، هم خيار الأمة، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين تشرفوا بصحبة نبيهم، اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين جاءوا من بعدهم، هذا هو الواجب، كل من جاء بعد الصحابة فواجبه أن يدعو للصحابة وأن يترضى على الصحابة وأن يحترم الصحابة وأن يعظم الصحابة ويجل الصحابة رضي الله عنهم، ولا يقع في أحد منهم. وإذا سرد التاريخ فيسرد بأمانة ولا يتأثر بالمستشرقين وبالمستغربين وبالمتشيعين من الكتاب والمؤلفين، فينال من الصحابة رضي الله عنهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، أي مثل جبل أحد، ذهبا وفضة ما بلغ مد أحدهم، المد وملء الكفين، ولا نصيفه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا الحديث لخالد بن الوليد على بلائه في الإسلام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسميه سيف الله المسلول، وأبلى بلاء وجاهد لإعلاء كلمة الله، ومع ذلك لما تلاحى مع عوف ابن عبد الرحمن بن عوف وهو من العشرة المبشرة ومن السابقين للإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمثاله ولكل الأمة إلى يوم الدين: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا وفضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لهذا قال بعض العلماء: إذا كان هذا قيل في خالد بن الوليد، فنحن لا نبلغ حبة من يعني في كفهم أو في أيديهم، يعني نحن لا نبلغ حبة في مقابل الجبل جبل أحد من الذهب والفضة الذي هم عليه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه الآية أول ما تقع إلا على الصحابة، لأنهم أول من سبق إلى الإيمان، وهم السابقون الأولون، وهم خير أمة أخرجت للناس. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لماذا نسكت ونكف عن الخوض فيما شجر بين الصحابة؟ هناك خمسة أسباب تجعلنا نمتنع ونكف عن الحديث فيما جرى بين الصحابة. أول هذه الأسباب امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فهذا يعني أمر للوجوب أن نمسك عما جرى بين الصحابة من خلاف أو من شجار أو من فتن متأولين في ذلك. الأمر الثاني أن الخوض فيما جرى بين الصحابة وتفضيل بعضهم على بعض والكلام فيهم مما يوغر الصدور على بعضهم ويحمل البعض على بغضهم، وبغضهم نفاق عياذا بالله. والأمر الثالث أن كثيرا من المرويات، أكثر المرويات التي وردت وجاءت فيما حدث بين الصحابة، أكثرها موضوعة أو ضعيفة لا يعول عليها ولا يعتمد عليها. ومن أفضل ما كتب فيما جرى بين الصحابة كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر ابن العربي المالكي، أبي بكر ابن العربي وليس ابن عربي، لأبي بكر ابن العربي المالكي. الأمر الرابع أنه لا فائدة علمية ولا عملية ترتجى من وراء الخوض فيما جرى بين الصحابة. الفائدة الخامسة أنه ولو بقيت في نفوس بعضهم على بعض شيء في الحياة الدنيا، فإن الله عز وجل ينزع ما في صدورهم فيدخلون الجنة ولا شيء في صدورهم، امتثالا لقول الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولا شك أن يعني الصحابة هم أولى وأحرى بنزع الغل من صدورهم لسابقتهم ولصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أول الناس دخولا الجنة من هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفتح له أول ما تفتح له أبواب الجنة، فيدخل أصحابه ثم أتباعه وأمته من بعده. ثم ذكر الشيخ الإمام القصاب رحمه الله حكم ترك الأعمال الظاهرة، حكم ترك الأعمال الظاهرة. قال: ولا يكفر أو ولا يكفر بترك شيء من الفرائض غير الصلاة المكتوبة وحدها، فإنه من تركها من غير عذر وهو صحيح فارغ حتى يخرج وقت الأخرى فهو كافر، وإن لم يجحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولا يزال كافرا حتى يندم ويعيدها، فإن مات قبل أن يندم ويعيد أو يضمر، يعني يضمر الإعادة أو يضمر أن يعيد، لم يصل عليه، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ثم قال: وسائر الأعمال لا يكفر بتركها وإن كان يفسق حتى يجحدها أو حتى يجحدها. يعني هذا قضية مما اشتد فيها الخلاف بين علماء أهل السنة والجماعة، قضية تكفير تارك الصلاة كسلا. لا ريب ولا شك أن الصلاة أمرها عظيم، هي عمود الإسلام، وهي أعظم مبنى عملي من مباني الإسلام. في الحديث: بني الإسلام على خمس، وبعد الشهادتين ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة، وأن هذه الصلاة خير موضوع، وأنها صلة بين العبد وربه، وأنها من أعظم الأرض، أعظم ركن عملي في الإسلام، وأن تركها عياذا بالله ذنب عظيم وجرم خطير، لقول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. أول جريمة أنهم لم يكونوا يؤدون هذه الصلاة، بل إن التساهل بها وتأخيرها عن وقتها فيه وعيد شديد. توعد الله من فعل ذلك بويل، فويل للمصلين، وويل واد في جهنم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وأخبر جل جلاله أن الخلوف الذين يأتون فيما بعد يتركون الصلوات ويتبعون الشهوات، وأن لهم عند الله غيا، وهو واد في جهنم بعيد قعره شديد عذابه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والأحاديث في التحذير من ترك الصلاة كثيرة وكثيرة جدا وشديدة، ومنها ما أورده المؤلف رحمه الله حيث قال، ذكر الحديث أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها قد كفر، ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أحاديث كثيرة في الحقيقة، إزاء هذه الأحاديث اختلف أهل السنة والجماعة، علماء أهل السنة والجماعة، فمن أخذ بظاهر هذه الأحاديث وقال إن تارك الصلاة كافر مرتد على أي حال، واختلفوا في الترك، هل ترك فرض يكفر حتى يخرج الوقت إلى الآخر؟ فبعضهم قال بذلك، وبعضهم قال فرضين، وبعضهم قال ثلاثة، والتحقيق عند المكفرين بالترك، مجرد الترك ولو من غير جحود، أنه أن يترك أكثر الصلوات. أما من كان يترك ويفعل، وطبعا اختار هذا الرأي أو هذا المذهب شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وجمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، ورواية عن الإمام أحمد أن ترك الصلاة من غير جحود لا يكفر صاحبه ولا يخلده في النار وإن كان فاسقا فاجرا. واتفق أهل السنة والجماعة على أن من جحدها فهو كافر مرتد حلال الدم، يقتل ردة. هذا أمر لا نزاع فيه ولا خلاف. واتفقوا أيضا على قتل تارك الصلاة ولو كسلا حدا، واختلفوا إنما اختلفوا في صفة القتل. إذن هذا خلاف. الآن لسنا بصدد المقارنة بين أدلة من كفر بمجرد الترك ولو كان كسلا وتهاونا وبين من تركها جحودا، لسنا الآن بصدد مقارنة الأدلة، لأن هذه من مسائل الخلاف والخلاف المعتبر والبحث فيها يطول. لكن حسبنا أن نقول إن هذا الخلاف خلاف معتبر، فمن قال بظاهر الأحاديث وأنه كافر مرتد حلال الدم ردة على أي حال فله رأيه ويحترم ولا يغمط هذا، لأن له أدلته. ومن حمل هذه الأحاديث على أن على الفسق والفجور وأنه كافر ولكنه ليس ذاك الكفر المخلد في النار، مستدلين هؤلاء بأدلة وهؤلاء بأدلة، ولا ينبغي ولا يجوز أن نتهم من قال بالقول الآخر بقول جمهور أهل العلم بأن من تركها كسلا وتهاونا لا جحودا بأنه ليس بكافر كفر ردة. لا ينبغي اتهامه بالإرجاء، لأن هذا قال به أئمة كبار وعليه أدلة، عليه أدلة ناصعة، فاتهامه بالإرجاء من التجني ومن التعسف ومن مصادرة قول كبار الأئمة. فهذا الإمام أحمد له 5 أقوال في هذه المسألة، ومنها قول بأنه لا يكفر تارك الصلاة كسلا. والإمام القرطبي اللي هو حنبلي، الإمام عفوا ابن قدامة اللي هو مؤلف أكبر موسوعة في الفقه الحنبلي، لا يكفر تارك الصلاة كسلا. والإمام الصابوني صاحب العقيدة عقيدة آل الحديث ينقل الخلاف في مسألة تكفير تارك الصلاة كسلا، أن بعضهم كفره وبعضهم لم يكفر. وعندنا يعني أدلة قوية وواضحة، ولكن المقام مقام بيان عظمة الصلاة وأن ترك الصلاة من الجرائم الكبار وأنه قد يؤدي إلى الكفر عياذا بالله، قد يؤدي إلى الكفر الأكبر. ولأن من تهاون بهذه الصلاة التي هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين لن يعني يحرص ويحافظ على شيء بعد ذلك. فهنا إذن المسألة خلافية وخلافها معتبر، ولهذا من قال من أئمتنا وعلمائنا بتكفير تارك الصلاة كسلا فله رأيه وله ما ذهب إليه، نحترمه ونجله. ومن ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور من أن التكفير إنما هو يقع على من تركها جحودا وتهاوى وإنكارا لوجوبها أنه الكافر كفرا أكبر كفر ردة، فأيضا هذا مذهب صحيح ويحترم ولا يتهم بهذه التهم التي نسمعها للأسف الشديد. فإذا الشيخ رحمه الله يقول يعني مذهب الشيخ، فهمنا من هنا أن مذهب الشيخ يذهب إلى تكفير تارك الصلاة كسلا إلى تكفيره كفر الردة وتخليده في النار، ولا يكفر بترك شيء من الفرائض. إذن وهذا هو الصحيح أن تارك الزكاة لا يكفر ولو تركها عمدا، أما إذا جحدها هو كافر، إذا جحد الصيام كافر مرتد، إذا جحد الزكاة كافر مرتد، إذا جحد الحج كافر مرتد. أما إذا ترك، كم من الأثرياء والأقوياء ومن القادرين يتركون الحج ولا يذهبون للحج، فلو قلنا بكفره كفر الردة لا كفرنا ملايين مملينة من أمة لا إله إلا الله. فإنما وقع الخلاف في تكفير تارك الصلاة كسلا وتهاونا، أما مباني الإسلام الأخرى سوى الشهادتين فإن من جحد لا إله إلا الله فهذا لا شك في زندقته وردته وخلوده في نار جهنم عياذا بالله، وهذا لا خلاف عليه كما ذكرنا. قوله في تارك الصلاة كسلا بعد أن كفره وحكم بكفره كفر الردة، قال وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا مأخوذ، هذه يعني العبارات وهذه الجمل كلمات مأخوذة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان وغيرهما، والعلماء مختلفون في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، وشيخنا الذي أحفظه أنه يضعف هذا الحديث، فهذا الحديث ضعيف، لكن ابن قيم الجوزية وجه هذا الحديث، كأن ابن قيم الجوزية يصحح هذا الحديث، فيقول لماذا يحشر مع فرعون؟ لأن الناس الذين يشتغلون عن صلاتهم إنما قد يشغلهم السلطان الملك، فمن أشغله ملكه وحكمه عن الصلاة حشر مع فرعون، وقد يشغله الوزارة فمن أشغلته الوزارة يحشر مع هامان، لأن هامان كان وزير فرعون، وقد يشغله المال عن أداء الصلاة، وبعض الناس يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح لكنه يبقى يبيع ويشتري فيؤثر البيع والشراء على اتيان المسجد للصلاة، فمن أشغله ماله حشر مع قارون، لأن قارون أشغله ماله عن عبادة ربه وعن الإيمان بالله، وربنا عز وجل حكى لنا وأنزل يعني آية أو آيات تتلى في قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني تعجز العصابة القوية عن حمل مفاتيح خزائنه، فأذله الله بسبب ماله، وكان ماله سببا في فتنته حيث قال إنما أوتيته على علم عندي، وخرج على قومه في زينته يتبختر تعجبه حلته، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم الدين. وأبي بن خلف إنما ألهاه عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تجارته، فمن ألهته تجارته عن هذه الصلاة حشر مع أبي بن خلف. قال وسائر الأعمال لا يكفر بتركها وإن كان يفسق حتى يجحدها. طبعا هذا الأمر قد تكلمنا عليه. أذكر لكم بعض النصوص التي استدل بها أئمتنا الذين ذهبوا إلى القول بعدم تكفير تارك الصلاة كسلا وتهاونا، وإنما تكفيره إذا كان جاهدا. قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله في وصيته لتلميذه الإمام مسدد ابن مسرهد، قال له: ولا يخرج الرجل ولا يخرج الرجل من الإسلام، أو ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم. هذا كلام الإمام أحمد. أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل، يرد يعني ينكر ويجحد، أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا الكلام موافق لقول الحق جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وموافق أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فهذا الحديث نص على أن غير المستخف وغير الجاحد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كما في الدرر السنية، جوابا على من سأله عما يكفر الرجل به وعما يقاتل عليه، فقال رحمه الله: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره على بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. هذا كلام شيخ الإسلام مجدد في القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا أثر عن حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل الذي كان يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه. حذيفة بن اليمان يرد على صلة ابن زفر، سأله صلة ابن زفر: ما تغني عن هؤلاء التاركين للصلاة لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة؟ فأجابه حذيفة بعد إعراضه عنه: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فلست يعني في موقف يسمح لي بسرد أدلة أخرى لأن الوقت لا يتسع، وعندي أسئلة، وبقي في هذا المتن المبارك كلمات ننتهي منها ونجيب على الأسئلة. حسن عاقبة، حسن عاقبة المتمسك بقول أهل السنة. قال يرحمه الله في خاتمة متنه وعقيدته، ثم قال: هذا قول أهل السنة والجماعة، يعني ما تقدم مما قرره في هذه العقيدة، الذي من تمسك به كان على الحق المبين يعني الواضح، وعلى منهاج الدين والطريق الواضح، ورجي له النجاة من النار ودخول الجنة إن شاء الله. يعني من كان على هذا الاعتقاد يرجى له النجاة وهو على صراط مستقيم وهدي مبين، قل إني على بينة من ربي وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث متفق عليه، وهو ضمن أحاديث الأربعون النووية، وهو من أحاديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، من الأحاديث العظيمة المشهورة. وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ: أيما عبد جاءته موعظة من الله تعالى في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه، فإن قبلها يشكر وإلا كانت حجة عليه، والله ليزداد بها إثما ويزاد بها من الله سخطا. طبعا الشيخ أورد هذا الحديث على أنه صحيح، والصحيح أنه ضعيف، وإن كان أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه، غير أن شيخنا إمام العصر محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة ضعفه في ضعيف الجامع برقم 45 و200 و2000، يعني 2245 رقم الحديث في ضعيف الجامع، فهو إذن الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يحتج به في الأحكام ولا في الفضائل، ويغني عنه أحاديث أخرى صحيحة. ثم ختم عقيدته وهذا المتن بالدعاء، فقال: جعلنا الله لآلائه، يعني لنعمه، من الشاكرين، ولنعمائه ذاكرين. وذكر النعمة أن تعمل بها، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فليس شكر النعمة فقط باللسان، وإنما باللسان والفعال والحال والقلب. أفادني النعماء منكم ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. قال: وبالسنة معتصمين، يعني بالعقيدة الصحيحة وبمنهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وغفر لنا ولجميع المسلمين. نقول: اللهم آمين. هذا وبالله التوفيق، ونكون قد انتهينا من شرح هذه العقيدة المباركة على قدر الوسع، يعني اختصار غير مخل. نسأل الله أن يجعل ذلك في صحائف أعمالنا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونجيب على بعض الأسئلة. سائل يقول: ما الفرق بين الحلول والاتحاد مع الأمثلة؟ الحلول هو أن يحل في الشيء، كأن يحل في مكان ويحيط به، والاتحاد أن يتحد به ويمتزج به. فالحلول أن ينزل في المكان ويحيط به هذا المكان فيصبح حالا به، كما يحل الماء في الكوز، وكما يحل ساكن البيت في البيت. أي نعم. والاتحاد الامتزاج، أن يمتزج ويختلط. وهذه عقيدة غلاة الصوفية، أنهم يعتقدون أن الله يحل في الأمكنة، وأن الله يتحد في مخلوقاته، يتحد في مخلوقاته. ويعتقدون أن السالك لا زال يجتهد وفي الرياضة الروحية حتى يأتيه اليقين، واليقين عندهم هو أن يتحد بالله فيصبح عياذا بالله لا فرق بين الرب والعبد، لا فرق بين الخالق والمخلوق، تصبح كما يقال في بعض البلدان المجاورة وتعالى الله عما يقولون اللهوي، قال اللهوي يعني هو والله شيء واحد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني لا يمكن مهما بلغ الإنسان في كمالاته الروحية أن يتحد بالله تعالى، حاشا لله. العبد عبد والرب رب. سائل يقول: ما اسم الكتاب الذي أخرج من الكشاف ما قاله المعتزلي؟ قلت المؤلف هو البلقيني لكني لا أحفظ الكتاب، لا أذكر اسم الكتاب، لكن الإمام البلقيني هو الذي استخرج اعتزالات الكشاف، وبعض من طبع الكشاف من أهل السنة جعله على حواشي استدراكات وتعقبات الإمام البلقيني، والإمام ابن المنير أيضا على حواشي كتاب الكشاف، ممكن اعتماد هذه النسخة. قال يقول: منها خلقناك، قال الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة، فكيف قد يكون في المجرات مخلوقات أخرى عما قلتم أو إمكانية العيش على كوكب المريخ؟ قال الله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون يؤكد أنه قد يكون احتمال كون هناك مخلوقات، ليس باللازم أن تكون مكلفة، ليس من الضرورة واللازم أن تكون مكلفة، فالمهم أنه قد يكون هناك حياة. هل ندري ماذا في الأرض؟ هل ندري ماذا يسبح في السماء؟ هل كنا لو عشنا قبل اكتشاف الميكروبات، هل كنا لنصدق لو قيل لنا إن هناك مخلوقات لا ترى بالعين إلا بعد أن تكبر مئات بل آلاف المرات؟ ما كنا نصدق ذلك، إلا أن نقول ليس على قدرة الله وعلى يعني عظمة الله شيء مستحيل. هل سب الدهر مثل سب الله مباشرة في أنه ناقض من نواقض الإسلام أم أنه كبيرة؟ سب الدهر ليس من أسماء الله الحسنى، أما سبه كبير من الكبائر، لأنه يعني بطريق غير مباشر يؤدي إلى سب الله. من سب الله سبا مباشرا قاصدا هذا كافر مرتد عالم قاصد، أما سب الدهر هذا أكثره يقع من الجهلة فينهون عن ذلك. سب الدهر كبير من كبائر الذنوب لأن الله عز وجل مصرف الدهر. سائل يقول: ذكرت أنه يجوز الحلف بالقرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فما وجه التوفيق؟ نقول للأخ السائل: طيب من حلف بصفات الله فقد كفر أو أشرك؟ سيقول: لا، لأن صفات الله غير مخلوق. ونقول له: والقرآن كلام الله غير مخلوق، فهو من صفات الله وهو من علم الله، فالحلف به عبادة وليس من الشرك، وهذا يعني لا يدخل في هذا الحديث. هذا في من حلف بمخلوق، فمن حلف بغير الله من المخلوقات، أما من حلف بصفات الله يعني قلت والحي القيوم كما قال عليه الصلاة، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده، هل هذا حلف جائز ولا غير جائز؟ الحلف بصفات الله كالحلف بذات الله، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. والمصحف، لأن المصحف قرآن. نعم، يجوز الحل بالمصحف، المصحف يحتوي على كلام الله عز وجل. ها؟ إذا كان طاهرا يضع يرمش. سائل يقول: كيف التوفيق بين قول القصاب رحمه الله ولا يكون للإيمان نهاية أبدا، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، فما معنى الكمال هنا؟ الكمال هنا نسبي. أولا، شعب الإيمان إذا كان أعلاها لا إله إلا الله، هل يستطيع كل واحد أن يصل إلى كمال الكمال من معاني لا إله إلا الله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الرجل يقوم يصلي فيكتب له من صلاته عشرة تسعة ثمنها سبعة إلى أن ذكر النصف، فلا يعلم إلا الله القدر، قدر الكمال، قدر الأكمل من هذه المعاني ومن هذه الشعب. فهذا أمر كلام القصاب لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله وآخر يقول لا إله إلا الله، لكن حقيقة لا إله إلا الله في قلب واحد تختلف عن آخر. حينما يقول الصديق لا إله إلا الله أثرها في قلبه ونفسه كما يقولها أحدنا، معانيها خوف من الله، رهبة من الله، خشية من الله، فإذا الناس يتفاوتون في تحقيق هذه المعاني وفي درجات الإيمان. يقول شعبة بن عياش تابع الجليل: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء قد وقر في قلبه. قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون طيب، هل كل واحد يكون من الموقنين؟ هل كل واحد يصل مرتبة الإحسان يعبد الله كأنه يراه؟ وهذا كله داخل في لا إله إلا الله. إذن لا تنافي في الكلمة. سائل يقول: قلت في أول الدرس إن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس الراشد، أليس في ذلك تقديم على من هو أفضل منه؟ لا شك أن معاوية بن أبي سفيان أفضل من عمر بن عبد العزيز، لكني أردت أن أقول إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله أحيا يعني سنة الخلفاء الراشدين، وليس في هذا طعن في معاوية رضي الله عنه، فإني قد بينت فضله في المحاضرة الماضية وبينت وذكرت أن من سب معاوية فأمه هاوية، ومعاوية سيدنا، ومعاوية خال المؤمنين رضي الله عنه، ونحجل نجل الصحابة ونحترمهم، لكني أردت أن أقول لأن الخلافة الراشدة انتهت بالحسن بن علي، وفترة حكم معاوية رضي الله عنه كان بداية الملك الوراثي. فعمر بن عبد العزيز يعني أرجع العهد إلى ما كان عليه الخلفاء الراشدون، والله أعلم. وهذا قد ذكره بعض أهل العلم، لا أدري لماذا دائما نحن نعمل معركة. ففي يا أخي إذا ذكرنا عمر بن عبد العزيز واثنين عليه، هل يلزم من هذا أن نطعن في معاوية رضي الله عنه؟ إن معاوية رضي الله عنه تكحلت عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فأين عمر بن عبد العزيز من معاوية الصحابي الجليل خال المؤمنين؟ كاتب الوحي، فلا يلزم من هذا أن يكون ذاك خلاص. طيب بس آخر سؤال، ها؟ يقول السائل: أصبح قول العلماء المكفرين بترك الصلاة حجة للخوارج في تكفير المجتمعات في بعض البلدان، فما الرد عليهم؟ نقول: لا حجة لهم، لا حجة للمكفرين. هؤلاء المكفرون يكفرون الحكام ولا يقولون بأن هناك كفر دون كفر كما قال ابن عباس، فكل من لم يحكم بغير ما أنزل الله عندهم كافر مرتد حلال الدم، يجب الخروج عليه ولو كان مقهورا مضطرا مؤمنا بوجوب الحكم بشريعة الله. وهذا لا شك هو منهج الخوارج القدامى، ونحن نبرأ إلى الله من هذا المنهج التكفيري، ونحن نقول إن الحكم بغير ما أنزل الله من أعظم كبائر الذنوب ومن أعظم المعاصي، وهو شر مستطير ووبال على أمة الإسلام، لكن لا يصل الأمر إلى تكفير حكام المسلمين الذين يؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، ولا يجحدون الحكم بشرع الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.